أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام وما زال في بيان نظرية الخاجة الطوسي في تحديد نفس الأمر، وأنها عبارة عن العقل الكلي. وقد ذكرنا في الجلسة بالأمس أنه ذهب الحكماء، أو المشهور بين الحكماء، أن في عالم الإمكان يوجد عندنا موجود مجرد عن المادة ذاتا وفعلا، وهذا الموجود يقال عنه تارة بالعقل الفعال، وتارة يقال عنه بالعقل الكلي. والعقل الكلي اصطلاح يطلق على جميع الموجودات المجردة عن المادة ذاتا وفعلا، سواء هو العقل الأول أو سائر العقول إذا آمنا بالعقول الطولية العشرة. فكل ما كان مجردا عن المادة ذاتا وفعلا يسمى بالعقل الكلي، وليس هو خصوص العقل العاشر، بل هو يطلق على كل العقول المجردة. وذكرنا ووصل بنا الكلام إلى هذه النقطة في توضيح كلام الخاجة، ما هو المراد من الكلية عندما يقال العقل كلي. ذكروا أن الكلية لها عدة إطلاقات. الإطلاق الأول واللي هم نحن نذكرها، ما أذكر كلها وإلا في أقسام أخرى ما أذكرها، الكلي الكلية المنطقية، وهو عدم امتناع فرض الصدق على كثيرين. القسم الثاني الكل الطبيعي. أنا قلت أقسام ثلاثة، خلنا شيلة تطلق على معاني ثلاثة لأن أكثر. الثاني الكل الطبيعي، وهو عبارة عن الماهيات التي توجد بوجود الأفراد كالإنسان والشجر والبقر وما شاكل ذلك، وتسمى بالكل الطبيعي، التي لها أفراد ونسبتها لأفرادها نسبة النوع، تمام الماهية إلى الفرد. هذا يسمى بالكل شنو؟ بالكل الطبيعي. وعندنا ثالث الكل العقلي، وهو عبارة عن ما يكون مقيدا بالكلية، وعمم في كلامهم إلى كل ما يكون مقيدا بأمر ذهني. فإذا لاحظنا الكل الطبيعي وهو الإنسان مقيدا بالكل المنطقي مثلا، فيقال الإنسان المقيد بالكلي المنطقي هو كل شنو؟ عقلي. ولهذا قالوا في المنطق، إذا تتذكرون، الإنسان كلي، عندنا موضوع وعندنا محمول. إذا ننظر إلى نفس الموضوع وحده وحده، الإنسان هذا كلي طبيعي. إذا ننظر إلى المحمول وحده وحده يسمى كلي منطقي. إذا نلاحظ الموضوع المقيد بالمحمول، الإنسان المقيد بالكلية يسمى بالكل العقلي. وعمموه إلى كل ما يكون مقيدا بأمر ذهني، كل ما يكون مقيد بأمر ذهني يطلقون عليه كلي شنو؟ عقلي، ولا وجود له إلا في وعاء العقل، أن المقيد بالذهني ذهني. المعنى الرابع، الكل الفلسفي، والمراد منه كما سيأتي في بحث العلم هو عدم تغير العالم بتغير المعلوم، حيث إن هناك بحث وهو أنه كيفية تصوير العلم الإلهي، فقالوا بأن نعم الله سبحانه وتعالى، وعمموا أيضا للمجردات، هل تعلم بعالم المادة أو لا تعلم بعالم المادة؟ فإن قلتم لا تعلم يلزم الجهل، إن قلتم تعلم المفروض أن المعلوم متغير فيه حركة، فيلزم أن يكون أيضا الذات الإلهية أو الوجود المجردي المتعلق بهذا المعلوم المتغير متغير بتغير معلومه، فإن المعلوم متحد كما سيأتي مع العالم، العلم متحد مع العالم، فإذا العلم متغير يلزم أن يكون العالم متغير. فبحثوا وصوروا لنا أن العالم لا يتغير بتغير المعلوم، وأدرجوا هناك وبحثوا هناك ما يسمى بأن المعلوم من قبيل الكل الذي نعم العالم يتعلق علمه بهذا الكل الثابت. ولهذا لجأ بعض العرفاء، أو لجأ كما سيأتي مثلا بعض المعتزلة إلى القول بشنو؟ بالثابتات الأزلية. والعرفاء عندهم مسلك الأعيان الثابتة، وسيأتي إشارة إليه في تفاصيل المطالب. عدم تغير العالم بتغير المعلوم، هذا يطلق على أي كل فلسفي. الرابع، المعنى الخامس، الكلي العرفاني، والمراد منه السعة الوجودية وعدم المحدودية بلحاظ الزمان والمكان مثلا. ومرادهم من العقل الكلي هاهنا خواجة نصير الدين الطوسي بمعنى السعة الوجودية، أي أن هذا العقل يسع جميعا بل الموجودات، وليس هو محدود بلحاظ الزمان والمكان، فعدم المحدودية الزمانية من هالجهة، يعني مو أنه السعة الوجودية من جميع الجهات، هذا خاص بواجب الوجود. السعة الوجودية بمعنى عدم المحدودية الزمانية والمكانية، فقالوا هذا هو المراد من الكلي. والوجه أن العقول كلية بهذا المعنى لأنها مجردة عن المادة ذاتا وفعلا، فإذا كانت مجردة عن المادة ذاتا وفعلا فلا تتحدد بالزمان والمكان، بل لو كان للزمان والمكان وجود صارت هي محيطة بالزمان والمكان. وهذه السعة الوجودية نعبر عنها بالكلية، فيسمى عالم الموجودات المجردة بالعقل الكلي. يا إن شاء الله إشارة إلى السعة الوجودية. هذا مطلب رقم كم؟ المطلب الرابع، ذهب المحقق الطوسي إلى أن الملاك والمناط في صدق القضايا هو مطابقتها لما في نفس الأمر، أي مطابقتها لما هو موجود في هذا العقل الكلي. فإنه في هذا العقل الكلي ذو السعة الوجودية جميع القضايا المرتبطة بعالم الوجود الخارجي وغيره. غيره يعني إذا كان الوجود الخارجي أعم المعنى الأخاص يعني. فكل ما يفرض له ثبوت فهو موجود في وعاء العقل الكلي، فإنه موجود مجرد حاو لجميع القضايا والصور. فإن كانت القضية مطابقة لما هو موجود في ذاك العالم، في ذاك العقل، في ذاك الموجود، صارت القضية صادقة. فعندنا موجود تنطبع أو الموجود فيه جميع هذه القضايا الحقيقية، موجود حاو لجميع القضايا الحقيقية الخارجية، قصدي الحقيقية الدينية، القضايا الخارجية. فإذا كانت القضية الذهنية أي النسبة الحكمية والنسبة الكلامية مطابقة لما في ذاك العقل الحاوي للحقائق، مجمع الحقائق، فتكون القضية صادقة. وإذا كان لا يطابق ما هو موجود عند العقل الكلي فتكون القضية كاذبة، لأن جميع الحقائق والواقعيات موجودة في ذاك العقل الكلي. هذا مطلب رقم كم؟ هي الدعوة. مطلب رقم كم؟ 4. المطلب الخامس، المصنف وكثير ممن تعرض لكلام الخاجة نصير الدين الطوسي لم يستفرغ الوسع في بيان مطلبه بالتفصيل، وإنما ذكروا المطلب إجمالا ودخلوا في الاعتراضات والإشكالات عليه، كما فعل المصنف في الكتاب كما هو موجود في التجريد، لأنه تعرضوا إلى المسألة في التجريد أيضا. وكان لعله الأولى والأفضل بيان تمام كلامه وبرهانه ودعواه، ثم بعد ذلك مناقشة الدليل، وإلا أكثر الإشكالات هي إشكالات أشبه بالإشكالات النقضية التي يمكن التأمل فيها لو تأملنا أكثر في كلمات الخاجة نصير الدين الطوسي. ولهذا نحاول أن نخرج شيئا عن مطلب الكتاب، وإن كان اللي ذكرنا كله ما موجود في الكتاب لأنه مطلب الكتاب جدا مختصر، سطر واحد سطرين، تتميما للبحث. فإن المحقق الطوسي له رسالة في تحقيق نفس الأمر نقلها الشيخ العلامة حسن زاد آملي رحمة الله عليه في كتابه سرح العيون في شرح العيون صفحة 494. ثم هو عنده تحقيق أيضا للمطلب مفصل، وقد نقلت الرسالة لكم في المجموعة. والكلام يقع في شرح ما ذهب إليه الطوسي والبرهان الذي ذكره. وقبل أن نبين البرهان الذي ذكره ينبغي أن نلتفت إلى مطلبين. المطلب الأول، المراد من العقل الكلي عند المحقق الطوسي هو عبارة عن عقل خاص كما عرفت، بمعنى موجود مجرد فيه صور جميع الأشياء، ولا يهمنا كما ركز بعضهم البحث أنه هل هو العقل العاشر الفعال أو هو عبارة عن العقل الأول، فإنه من هذه الجهة ليست المسألة منوطة ببيان المصداق لهذا العقل الكلي، فإن لفظ العقل الكلي يطلق كما قلنا على العقل الأول أو على العقل العاشر إذا سلمنا وجود العقول الطولية، فليس البحث متوقف على الإيمان بالعقول الطولية للمشاء التي يقولها المشاء، حتى نقول وقد تبين بطلان نظرية العقول الطولية، إذا تبين بطلان كلام خواجة نصير الدين الطوسي. لا لا، مو بهالمستوى المطلق كما هو قد موجود في بعض الكتب. كما بينا أنه لب دعوى الخواجة أنه هناك وجود مجرد عن المادة ذاتا وفعلا فيه هذه الحقائق، مصداقه هل هو العقل الأول كما قد يظهر من بعض عبائره التي سنذكرها، مراده العقل العاشر، مراده اللوح المبين، مراده الكتاب المبين، اللوح المحفوظ، النفس الخاتمية، أول ما خلق الله نور نبيكم. فهذا بحث في تحديد مصداق ذاك الموجود المجرد التي تنطبع فيه القضايا أو التي توجد فيه القضايا. وإذا راجعنا كلام من؟ الطوسي، لم يربط نظريته بالعقول الطولية، وهو أنه لا بد أن نسلم بوجود العقل العاشر العقل الفعال، بل هو حاول إثبات وجود مجرد عن المادة ذاتا وفعلا، وذاك هو الذي نقصده بنفس الأمر، بل أنه ذكر في آخر كلامه أنه لعله هو المقصود، لعل مصداقه بحسب المستفاد من لسان الشارع هو اللوح المحفوظ أو الكتاب المبين، وبعضهم قال كالسبزواري لعل مصداقه النفس الخاتمية أول ما خلق الله نور نبيكم حديث الأنوار، هذا ما يأثر على جوهر المطلب وروحه كما قد يتراءى في بعض الكلمات. إذن المهم أنه عندنا وجود مجرد فيه تلك الحقائق، وهو مجرد عن المادة ذاتا وفعلا. أما من هو، ما هو مصداقه الآن، ليس ذاك المطلب بتلك الأهمية الكبيرة، وهو أيضا لم يعطي أهمية لهذا التسمية، بل ذكر في آخر عبارته كما قلنا أنه مو العقل العاشر، بل أنه قال هو الذي قد يقال أنه مراد الآية الكتاب المبين الذي في ليس من رطب ولا يابس إلا في كتاب، كل الحقائق موجودة في هذا الكتاب المبين، هذه الحقائق يوجد تقول موجودة في اللوح المحفوظ لا يعزب عنه مثقال ذرة، كل هذا في اللوح المحفوظ، قد نسمي هذا بالروح شنو خاتمية المحمدية صلى الله عليه وآله. ولعله بنظرة دقيقة في محلها أنه هذه كلها تنزلات لحقيقة واحدة، فلا بينونة بين الكتاب المبين واللوح المحفوظ والنفس الخاتمية والكرسي والعرش، كلها تنزلات إلى حقيقة واحدة في عدة عوالم، كما هو قد يقال في محله عند المحققين. فلا تهافت أن نعبر تارة بالنفس الروح المحمدية، أو أنه العاق، أول ما خلق الله العاق، أو مثلا بغض النظر عن أن هل هذا ظاهر الآيات والروايات الآن أو لا. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، هذا العقل وهو الموجود المجرد، العلوم التي فيه، هل هي علوم حصولية أو علوم حضورية؟ التفت لهذا المطلب فإنه يرفع إشكالات أيضا. لا يدعي الخاج أن هذا العقل فيه علوم حصولية على نحو انطباع الصور في العقل، ليس هذا من باب الانطباع والانفعال، فإن الانطباع والانفعال من شؤون المادة والحركة، والعلم الحصولي من شؤون عالم الكسب والنظر والحركة، فيحتاج إلى استعداد قوة فعلية وينتقل من القوة إلى الفعلية، هذا من شؤون المادة، من شؤون العلم الحصولي. وما في ذاك الموجود المجرد ذاتا وفعلا ليس من قبيل المادة والاستعداد والقوة إلى يرجع إلى ما بالفعلية، ما في كسوى نظر، وإنما العلم هو علم فعلي لا علم انفعالي. ولهذا العلم في المجردات فعلية وليست انفعالية، المجردة عن العلم حضور، يعني في فعل يسموه العلم الفعلي لا العلم الانفعالي الحصولي الكسبي، فإن العلم الحصولي انفعالي كسبي، فيه حالة منتظرة، فيه قوة، فيه فعلية، فيه استعداد. والمجرد عن المادة ذاتا وفعلا علمها علم حضوري علم فعلي، وهذه الصور ليس هي ارتسامات وانطباعات كارتسام والانطباع عند النفس المادية في مقام الفعل، في مقام الكسب والنظر النفس مادية فيكون العلم فيها علم شنو؟ حصولي. وإن كان لها مرتبة أيضا هي تكون مجردة فيكون العلم فيها علم حضوري. ومن هنا ينبغي أن يعلم أن العلوم التي في العقل الكلي ليست من الانطباعات بل هي علوم فعلية. ويقولون أن العلوم الفعلية هي مبدأ لإيجاد الأشياء، هي المبدأ لإيجاد الأشياء، ولهذا علم الله سبحانه وتعالى علم فعلي هو مبدأ لإيجاد الأشياء، والعلم الفعلي سابق عن وجود المعلوم في وعاء الخارج، في مرتبة الخارج، في المرتبة المتأخرة عن العلم يا شيخنا، وهو المبدأ والعلة لحصول المعلوم في مرتبة أخرى. وهذا ينفعنا في علم الله بالأشياء قبل إيجادها في الخارج، فإنها ليست من قوة قبيل العلوم الانفعالية الحصولية حتى يقال مثلا هو قبل أن يوجدها معدومة فكيف علم بها، هذا إنما يأتي الإشكال في علم الحصولي، العلم الانفعالي الذي يتوقف على ثبوت المعلوم في رتبة سابقة عن العلم، ودور النفس الانفعال. وأما في العلم الحضوري فهو بالعكس هو علم فعلي مبدأ لوجود الأشياء في عالم ما، فإن الفعل يحتاج إلى علم وإرادة وحياة وقدرة، وهذه كلها صفات ذاتية. ويمثل له بالتنظير بمثل علم المهندس. المهندس قبل أن يوجد البناية والبناء، لا أن علمه بالبناء يتوقف على أولا يوجده ثم يحصل العلم. هناك علم مبدأ للفعل في الخارج، هذا علم يسمونه علم في مرحلة متقدمة عن المعلوم في الخارج، فالمعلوم معدوم، ولكن هناك علم في للمهندس يحتاج متعلق وهو المعلوم. نعم، المعلوم متحد مع العالم، المعلوم متحد مع العالم، ما يتوقف على المعلوم خارج النفس، لا يتوقف على وجود معلوم خارج النفس. هذا في العلم الحصولي، في معلوم خارج النفس وتنفعل النفس عن طريق الحواس مثلا فتصل إلى الخارج، بل وتعلم بالخارج بالانفعال بواسطة الحواس، هذا في العلم الانفعالي. وأما العلم الفعلي فهو سنخ علم عبارة عن له مرتبة تقرر قبل وجود المعلوم في خارج الذات، في خارج النفس. ليش؟ تنظير، قلنا تنظير، تنزيره تنظير، يعني من جهة أنه علم، علم فعلي قصدنا، مبدأ الأشياء. ما في في الخارج شيء الآن، ما في الآن، ما سوى شيء.
هذا الصورة موجودة يعني في ذهن،
مخطط وينه في الذهن.
هذا الصورة يعني منتزع من
الصورة نفسها حاضرة عند العالم، المعلوم بالذات صورة، هذا هل لها وجود في الخارج
الآن؟
لها. إذن كيف علم بالشيء قبل وجوده؟ وين موجودة؟ ما هو موجود في الخارج صورة، ما الهندسة، الاختراع ما موجود، جديد الاختراع هذا ما موجود في الخارج.
فقط يعني في مورد الاختراع.
هذا قصدي، يعني أقول هذا المعلوم هو حضوري، لأن المعلوم بالذات نسبته للنفس، نسبة العلم الحضوري للحصولي، حضوري، حضور صورة، حضور المعلوم لدى العالم، ما حضرت صورة المعلوم، الصور نفسها حاضرة عند النفس وهي علم حضوري. فكيف النفس علمت حضورا بهذا الشيء مع أنه قبل أن يوجد في خارج النفس؟ بل هذا علمها الحضوري مبدأ لفعلها في الخارج. هذا جهة التنظير، أن ما في العقول المجردة علم فعلي وهو حضور المعلوم والحقائق لدى العالم قبل أن توجد تلك الحقائق، بل هي مبدأ لتلك الحقائق. خب، ومن هنا يتضح الإشكال عن من عبر عن المطلب بأنه ترتسم فيه الصور، فالتعبير بالارتسام هذا يتناسب مع الانطباع، يتناسب مع العلم الحصولي، بل أن واقع المعلوم موجود في العقول المجردة، في هذا العقل المجرد ندعي وجود واقع المعلوم، نفس المعلوم حاضر عند العالم، ليس أيضا علم عن طريق صور، حضور المعلوم لدى العالم، مو حضور صورة المعلوم لدى العالم، حضور نفس المعلوم. فالخاج نصير الطوسي وغيره حتى يدعون أن هذه الموجودات الإمكانية في العوالم المختلفة لها حقائق موجودة في وعاء، موجودة في مرتبة علم المجرد، وهي بحقائقها موجودة في تلك العالم، وهي مبدأ لإيجاد تلك الحقائق، وهذه الحقائق بعد ذلك في العوالم الأخرى، عالم المادة، عالم المثال، ما هي إلا تنزلات عما هو ثابت في تلك المرتبة. حتى بناء على قبول عالم المثال، هذا عالم المجرد. وفي دراسات أعلى في بحث العلم يقولون كل هذه الواقعيات لها تقرر وموجود وثبوت في مرتبة من المراتب، وهذه تنزلات للمراتب. هذا ظهور للحقيقة المحمدية في عالم المادة، وإلا الحقيقة المحمدية كحقيقة لها مراتب ولها تنزلات ولها، وهذا مرتبط بشكل كبير بعلم الله بالأشياء قبل الإيجاد. المهم، إذن ما يدعى أنه هذا مو علم حصولي، هذا علم حضوري، فحقائق الأشياء موجودة في هذه المجردة. نعم، عين الذات، عين الذات متحد مع عين الذات. هذه المقدمة الثانية، يعني مقدمتين في شرح قبل أن ندخل في برهان الخاشع. المطلب كما وصلنا الخامس، السادس، بيان برهان الخاجة المحقق الطوسي. وما أدراك ما المحقق الطوسي؟ مجهول القدر، نظريات ما تتداول الآن، مع أنه صاحب نظريات وتحقيقات وتدقيقات. ذكر هنا برهان متكرك يمكن بيانه من عدة مقدمات، ولعظمة يعني خاجة نصير الدين الطوسي طلوا إلى ترجمة الخاجة وما قيل عنه من قبل المحققين والكبار. فهو من المحققين الكبار، ولهذا هنا في هذا المطلب كما نقلت لكم أن العلامة الحلي يقول في شرح التجريد، ناقل هذا المطلب في التجريد، أنا أشكلت وجهت إشكال على أستاذي المحقق فما اقتنعت بالجواب. فهنا علق، نقل الشيخ حسن زادة آملي، قال: وأما قول العلامة الحلي وقد كان في بعض أوقات استفادتي من كذا، فلم يأتي فيه بمقنع أو بمشبع. علق عليه السبزواري، محقق وما أدرك ما السبزواري، قال في تعليقته على آخر الموقف التاسع من إلهيات الأسفار، عندما نقل صاحب الأسفار هذا المطلب، الأسفار ناقل هذا المطلب اللي كلام تصير الدين الطوسي، وذكر كلام العلامة، علق عليه أو السبزواري هنا علق، فقال: لعل الوقت لم يكن مقتضيا للإشباع. ما عنده وقت محقق. لعل الوقت لم يكن مقتضيا للإشباع، شوف العبارة الثانية، وإفشاء بعض الأسرار. يعني هو عنده أسرار ما يعطيها كل واحد، أيها العلامة ما أعطاك السر. وإفشاء بعض الأسرار كما ستسمعه من المصنف، يعني من المصنف يقصد يعني صاحب الأسفار في حله، سيأتي من المحقق الصدر المتألهين بعض الأسرار اللي ما ذكرها المحقق الطوسي إليك أيها العلامة. وإلا شوف عبارته، فالمحقق الطوسي أجل شأنا من أن يعجز عن ذلك. ويعلق السبزواري على كلام ويعلق الشيخ حسن زاد آملي العلامة على كلام السبزواري، أقول ما أفاده المتأله. من المتأله؟ سبزواري ذوق المتألهة، يقول الدوان ذوق المتألهة، هذا الآن السبزواري متألهين، حري هذا بالمحقق الطوسي. على كلام صحيح، حري بالمحقق الطوسي ولا ينبغي أن يعتري جلالة شأنه في حل دقائق الحقائق الحكمية أو الحكمية وغيرها، مو بس الحكمة، من غوامض الفنون الأخرى دغدغة ومجمجة. هذا محقق طوسي وما أدراك، لكن طبيعة احنا الآن صرنا يعني تراث المحقق الطوسي لا نطلع عليه بداية والنهاية. أما المحقق الطوسي شنو قال، من وين نظريات، لا نعلم عنها إلا من عصم الله. هذا ويأتي إن شاء الله غدا بيان لب ولباب، نحذف بعض الزوال، عمق نكتة لب برهان من المحقق الطوسي، ونشرحه إن شاء الله ونقرأ شيء من رسالته، ثم نذكر بعض الإشكالات التي سجلوها عليه والتأمل في هذه الإشكالات. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.